إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد بلقائكم في هذه الساعة حول خصلة عظيمة كلنا يحتاجها ولا يكاد يستغني عنها، فإنه من المعروف أن هناك من خصال الأخلاق ما يشبه تماما خصال الفطرة، بمعنى أنه إذا وجدت هذه الخصلة من الأخلاق كان الإنسان مستويا لكونه إنسانا، وإذا فقد هذه الخصلة جميعها أو بعضها فقد من إنسانيته بحسب ذلك. وهذه الخصلة التي نود أن نتحدث عنها من خصال الأخلاق هي خلة الوفاء. وإذا ضربنا مثالا لهذا الأمر، فإن من أخص خصائص الأم الرحمة، فإذا نزعت الرحمة من قلب أم فإنه لا يصح إلا على سبيل المجاز أن يطلق عليها أم. ولذلك لم يجد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما يقرب به سعة رحمة الله عز وجل إلى صحابته رضي الله عنهم إلا بمثال الأم. فعند البخاري ومسلم أن امرأة أو أن سبيا ورد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفيه امرأة قد تحلب ثديها، أي ينزل منه اللبن من غير فعل منها، كلما وجدت صبيا ألسقته ببطنها فأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر ألا تفعل. قال: لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. فخصة الوفاء تشبه إلى حد ما خصال الفطرة، ولا توجد هذه الخصلة في إنسان إلا رفع الله عز وجل ذكره ولو كان كافرا. بل إن من المعروف أن الكلب حيوان عند الناس خسيس، حتى إذا استب بعض الناس وخرج عن حدود الأدب والديانة شتم الآخر وصفه بأنه كلب. لما وجدت فيه خصلة الوفاء رفع ذكر الكلب عند الأدباء والعرب، حتى إن الإمام العلم أبي بكر محمد ابن خلف المرزبان ألف رسالة لطيفة وسماها بفضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. ومن أعجب ما قرأت في هذه الرسالة قوله عليه رحمة الله: ولا أشك أنك عارف أعزك الله بخبر عبد الله ابن هلال الكوفي المجزوم. أن جاره قد جاءه وقال له: يا أبا محمد، اكتب لي رسالة إلى إبليس. قال: وإن كان العقل يحيل حدوث مثل هذه القصة فإنه لا بأس بذكر المعنى لوجوده مثلا في الناس. وأن هذا الكاتب المشهور كتب كتابا لجاره وقدر له أن يصل إلى إبليس، فلما أعطاه الرسالة وقرأ ما فيها من أبي محمد إلى إبليس وأنه يوصيه بجاره خيرا، فوضع إبليس الرسالة على رأسه وقال: نعم، ونعمة عين لأبي محمد، فما حاجتك هذا؟ قال: لي جار هو لي مكرم يقدم حاجتي على حاجته، يواسيني في أحزاني ويشاركني في أفراحي، وإذا غبت حفظني في أهلي ومالي وعيالي، ولا يكاد يمنع عني شيئا، وإذا طلبت قرضا أسرع بإقراضي. وإبليس يقول: نعم، حسن، طيب. ثم قال له: فما تريد؟ قال: أريد منك أن تزيل نعمته، فإنه قد غاضني أمره وطول سلامته وعافيته. فيقال إن إبليس قد صاح صيحة عظيمة، اجتمعت له أبلسة الأرض من أولاده، فقالوا: ما دهاك يا أبانا؟ قال: هل علمتم أن الله قد خلق خلقا هو شر مني؟ قالوا: لا. قال: هذا الرجل والله هو شر مني. ولعل العبرة قد اتضحت، أن هذه الخصلة، خصلة الوفاء، صارت عزيزة في الناس. أما الوفاء في لغة العرب فيطلق على التمام والإكمال. قال المولى سبحانه وتعالى: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، أي أتموه وأكملوه ولا تنقصوا منه شيئا. وعند العلماء في اصطلاحهم هو الخلق الشريف الرفيع العالي، وهو ضد الغدر. قال الإمام الراغب الأصبهاني: الوفاء أخو الصدق والعدل، والكذب وضده الغدر، وهو أخو الكذب والجور. وعند البخاري ومسلم أيضا من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، ثم حدثنا عن رفعها، فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجلي. قال: ثم ينام الرجل النومة فيصير أثرها مثل أثر الوقت، وهو الشيء اليسير. ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجلي، كجمر دحرجته على رجلك فنفط، فتراه منتبرا وليس وراءه شيء. وهذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للشيء العظيم الذي إذا فتشته وحاسسته ولابسته لا تجده شيئا. فضرب المثل لمن فقدت ونزعت ورفعت الأمانة من قلبه أنه رجل منتفخ وليس فيه أي معنى جليل، وليس وراءه مصلحة، ولا يكاد يستفاد منه لا في نفسه ولا في غيره من الناس. كجمر، أي كقطعة من الجمر وضعتها على رجلك، فالذي يحدث أنها تحدث انفصالا بين الجلد وبين اللحم، وترى هذه الفقاقيع الكبيرة ثم لا يكون وراءها شيء حتى يصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وليس في قلبه حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان لا أبالي من بايعت من الناس، إن كان مسلما رده علي إسلامه، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا. والشاهد من الحديث أن حذيفة رضي الله عنه صحابي، تأخرت وفاته بعض الشيء نعم، ولكنه وجد تغيرا في أخلاق الناس، كان يدخل السوق يشتري أي شيء يعجبه وهو آمن مطمئن أنه لن يدلس عليه ولن يغش في هذه السلعة، فإن كان مسلما الذي اشترى منه فإن الإسلام يمنع أن يظلم أخاه أو أن يحلف له بالحلف الكاذب أو أن يغشه أو أن يفعل أي شيء يضر بهذا البيع ويبطله. وإن كان غير مسلم نصراني فهناك من يتولى القصاص منه وإقامة حد الله سبحانه وتعالى، وأن يرد المظلمة منه شاء أم أبى. فقال في نهاية الحديث: وأما اليوم فما كنت إلا لأبايع فلانا وفلانا، لتغير أخلاق الناس عما كان عليه الناس في العهد الأول. ورضي الله عن أمنا عائشة حينما قالت: يرحم الله لبيد، حينما قال: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب، فقال عروة ابن أختها: يرحم الله أم المؤمنين، فكيف إذا رأت زماننا؟ فقال هشام بن عروة: يرحم الله أبي عروة، فكيف لو رأى زماننا؟ فقال وكيع بن الجراح: يرحم الله هشاما، فكيف لو رأى زماننا؟ قال بعض السلف: كان الناس ورقا لا شوك فيه، فصاروا اليوم شوكا لا ورق فيه. فكانت هذه مقدمة حول هذه الخصلة العظيمة، خصلة الوفاء، التي ما وجدت في إنسان أو حيوان إلا رفع الله عز وجل ذكره لهذه الخصلة. الأمر الثاني في حديثنا أن الوفاء من صفات المولى سبحانه وتعالى، فالله تبارك وتعالى من صفاته العليا الوفاء. قال الله عز وجل حاكيا عن اليهود: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فمعلوم أن اليهود من أكثر الناس دعوا بباطل، ولهم مزاعم في فضائلهم وغير ذلك. فمن مزاعمهم الباطلة أنهم ينكرون أنهم سيدخلون النار أصلا، وعلى فرض التنزل أنهم سيدخلونها فلن يمكثوا فيها بزعمهم إلا أياما معدودة، ستا أو سبعا. فقال الله عز وجل لهم: هل عندكم عهد من الله عز وجل بهذا الأمر؟ فإن كان عندكم عهد فإنه لا بد واقع هذا الأمر وحادث. أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فأحق من وفى بالعهد وأحق من أوفى بما وعد رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال جل في علاه في سورة مريم: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. وعند الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول: اللهم إن عبدك فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. ومن وفائه جل في علاه أنه لا يضيع أجر من أحسن عمله، وأنه تبارك وتعالى يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن وفائه تبارك وتعالى أنه لن ياتر الناس أعمالهم، وأنه سيخلف على كل منفق أنفق في سبيله، وهذا من وفائه جل في علاه. الأمر الثالث أن الوفاء من خصال النبيين والمرسلين. قال الله عز وجل: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ قال ابن عباس: وفى لله بالبلاغ. فقد قام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصار إماما للحنفاء في بذله وطاعته واستسلامه وصبره على أوامر الله عز وجل، وبذله وتضحيته لله تبارك وتعالى، فمدحه الله سبحانه وتعالى بأنه صار صاحب منزلة عالية في أهل الوفاء. ولأن إسماعيل بضعة من الخليل إبراهيم، قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فرغم أن من صفات النبيين والمرسلين جميعا أنهم أهل وفاء، لكن حاز إبراهيم عليه الصلاة والسلام منزلة عالية، ولده إسماعيل. ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم وارث ملة الخليل وإسماعيل في الديانة الحنيفية السمحة كما في الحديث الحسن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت بالحنيفية السمحة، كان إليه المنتهى صلى الله عليه وسلم في الوفاء. فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بمقامات عظيمة تجاه هذه الخلة والخصلة، وفى لربه سبحانه وتعالى بالبلاغ منذ أن أمره الله سبحانه وتعالى أن ينذر عشيرته الأقربين، وأن يصدع بما يؤمر به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن فتر عزمه ولنثنت قوته عليه الصلاة والسلام، وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، وكان من جهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذه الفترة المكية العظيمة التي جاوزت شطر عمر دعوته عليه الصلاة والسلام، يدعو الناس إلى ترك عبادة الأوثان وعبادة الله وحده لا شريك له جل في علاه، وجاهد في هذا السبيل وصبر وصابر صلى الله عليه وسلم على أذى الناس من مشركي قريش وغيرهم، حتى إنه كان يدور في أسواقهم ويقول: من يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا قد منعتني أن أبلغ دعوة ربي. وجهاده عليه الصلاة والسلام بعد المدينة والحروب التي دارت بينه وبين اليهود تارة وبين أهل مكة أخرى وبين الروم وغيرهم تارات أخرى، حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم، وقف أمامه عليه الصلاة والسلام أكثر من 100,000 نفس يوحدون الله عز وجل ولا يشركون به شيئا، وهو يشهدهم على أنه قد بلغهم صلى الله عليه وسلم رسالة ربه سبحانه وتعالى، فشهدوا جميعا أنه قد بلغ الرسالة وأنه قد أدى الأمانة صلى الله عليه وسلم. كان يقوم من الليل من وفائه لربه عليه الصلاة والسلام حتى تتورم قدماه وحتى تتفطر أي تتشقق قدماه صلى الله عليه وسلم، فتقول له أمنا عائشة: يا رسول الله، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذا من وفائه لربه تبارك وتعالى، بلغ الأمانة وكان يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، وكان هو المعلم الأول والأخير لهذه الأمة، وكان هو قاضي الأمة ومفتيها وأسوتها وقدوتها، ولا يزال الناس بخير ما تأسوا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن وفائه عليه الصلاة والسلام لأمته أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. ومن وفائه لأمته عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم، فقام عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر غاية القيام. وأيضا من وفائه لأمته عليه الصلاة والسلام أنه كان في بداية دعوته والمال قليل لا يصلي عليه الصلاة والسلام على من مات ولم يترك وفاء لدينه، فلما فتح الله عز وجل عليه الفتوح وجاءته الأموال صلى الله عليه وسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام: من ترك دينا فإلي وعلي، ومن ترك مالا فلورثته. ومن وفائه لأمته عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم إني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين سببته شتمته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. صلى الله على البشير النذير. حتى في غضبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحتى إذا أدب عليه الصلاة والسلام لم يجعل أدبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مجرد تأديب وتعليم فقط، وإنما هو صلى الله عليه وسلم جعل لمن وقع عليه هذا الأمر بحقه أن يكون له صلاة وزكاة وقربة تقرب صاحب هذا الشيء إلى المولى سبحانه وتعالى، وأنه قد أخذ عهدا من المولى سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. فلم يبلغ أحد شأو نبينا صلى الله عليه وسلم ولا قاربه في طريقة تعليمه، فهذا معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، حينما عطس رجل بجواره في الصلاة فقال له وقد كان حديث عهد بإسلام: يرحمك الله، فأحد إليه الناس بأبصارهم، فقال: واثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي هكذا؟ فضرب الناس على أفخاذهم، قال فلما رأيت أنهم يصمتونني لكني سكت. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من صلاته جاء إلى معاوية رضي الله تعالى عنه، قال فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ومن وفائه لأمته عليه الصلاة والسلام أن دعوى الرسل يوم القيامة نفسي نفسي اللهم سلم سلم، ودعوة نبينا صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من وفائه عليه الصلاة والسلام لأهل بيته، وقد قال صلى الله عليه وسلم ضاربا الأسوة والقدوة بنفسه عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وبلغ من وفائه صلى الله عليه وسلم أنه لا يحسن عشرة زوجاته في حياته فقط، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان وفيا حتى بعد ممات بعض زوجاته عليه الصلاة والسلام. من المعروف أن خديجة رضي الله عنها هي أول من تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي رزقه الله عز وجل منها الولد. وكانت أمنا خديجة هي التي عاصرت الفترة الصعبة الحرجة في دعوته عليه الصلاة والسلام، وكانت تواسيه بنفسها ومالها وتخفف من آلامه وأحزانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان يحمل لها الجميل عليه الصلاة والسلام في حياتها بل وبعد مماتها صلى الله عليه وسلم. كان لا يذبح شيئا فيريد أن يتصدق إلا ويقول اذهبوا إلى صدائق خديجة، أعطوا فلانة فإنها كانت تأتينا أيام خديجة، تدخل هالة بنت خويلد أخت خديجة فيسمع صوتها عليه الصلاة والسلام فيقول اللهم هالة، ويرتاع أو يرتاح لذلك عليه الصلاة والسلام. وها هنا غارت أمنا عائشة وما أعجب غيرتها. لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوجها إلا بعد وفاة خديجة، بل إنها كانت صغيرة جدا يوم ماتت خديجة رضي الله تعالى عنها، لكن من كثرة ذكره عليه الصلاة والسلام إنها كانت غارت أمنا عائشة رضي الله عنها. فقالت يوما: ما عليك من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني سقطت أسنانها، هلكت يوما من الدهر، قد أبدلك الله خيرا منها، تعني نفسها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنها مست شيئا عزيزا عنده، وأنها اقتربت من منطقة محظورة، منطقة الوفاء في قلبه عليه الصلاة والسلام. فقال: كلا والله ما أبدلني الله خيرا منها، أعطتني إذ حرمني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وآمنت بي إذ كفر بي الناس، ورزقت منها الولد وحرمته من أولاد الناس. فسكتت أمنا عائشة ولم تعد مرة أخرى إلى إغضابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رمى حبه عليه الصلاة والسلام الذي قاله قولا وفعلا لأمنا عائشة لما سئل كما في الصحيح: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قيل من الرجال، قال أبوه. لكن هذا شيء عزيز عنده عليه الصلاة والسلام، خصلة الوفاء. لما حدثت المحنة لأمنا عائشة وتكلم أهل النفاق والبهتان بما تكلموا في عرضها رضي الله تعالى عنها. قال: من يعذرني من فلان؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وقال لعلي عن فاطمة: إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها. وكان عليه الصلاة والسلام دائم الوعظ والإرشاد والوفاء لأهل بيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظر يوم قتل حمزة، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم حزينا لمقتل حمزة، ولا سيما حينما مثل المشركون بجسده الشريف رضي الله تعالى عنه. حينئذ عاد النبي صلى الله عليه وسلم وعاد معه الصحابة، وقامت نساء بني عبد الأشهل يبكين على هلكهن في أحد، فمر عليهن النبي صلى الله عليه وسلم فقال مستعبرا: لكن حمزة لا بواكي له. فلما سمعت النسوة مقالة النبي صلى الله عليه وسلم قمنا فأغلقنا البيوت والدور، وانطلقنا إلى بيت حمزة يبكين عليه رضي الله عنه. فنام النبي صلى الله عليه وسلم واستيقظ بعد ذهاب شيء طويل من الليل، فوجد أصواتا عالية بالبكاء، فقال: ما هذا؟ قيل: النساء يبكين على حمزة. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا لهن ينقلبن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. من وفائه عليه الصلاة والسلام حتى لأعدائه عليه الصلاة والسلام للكفار، حينما جاء أبو رافع رضي الله تعالى عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، جاء سفيرا ورسولا من قبل قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع الإسلام في قلب أبي رافع، فقال: يا رسول الله، لا أرجع إليهم أبدا. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، أي السفراء والذين أرسلوا برسالات، ولكن ارجع إليهم، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع. وهذا من وفائه عليه الصلاة والسلام. وأيضا من وفائه حتى مع الكفار ما عند الإمام مسلم وغيره من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، قال: ما منعني من شهود بدر أنا وأبي حسيل إلا أننا انطلقنا إلى المدينة فأخذتنا رسل قريش، فقالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريد إلا المدينة، فأخذوا علينا العهد والميثاق ألا نقاتل معه، فوفدنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال: نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. ومن وفائه عليه الصلاة والسلام لمن قدم له جميلا ولو كان كافرا، أنه كما في الصحيح عليه الصلاة والسلام قال: في أسارى بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له، ردا لجميله وإحسانه الذي فعله معه عليه الصلاة والسلام يوم عاد من الطائف، فخرج المطعم وأولاده بالسلاح، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره، فأراد أن يكافئه وأن يوفي له بشيء، فلو قدر أنه كان حيا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق له الأسارة أو الأسارة لأطلقهم له وفاء بجميله عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان حسان رضي الله تعالى عنه يقول: هجوت مباركا برا أمينا، أمين الله شيمته الوفاء. وقال غيره: فإنك محمود لدينا مبارك،
أمين الله صادق القول مرسل. فهذه بعض آثاره عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يوفي لربه سبحانه وتعالى بأداء الأمانة، ويوفي لأمته بحق البلاغ والإرشاد والتعليم، ويوفي لآل بيته وعموم أهل الإسلام، بل ويوفي لأعدائه والمحاربين له والذين يريدون إطفاء النور الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأمر الرابع أن الوفاء من خصال عباد الله المؤمنين المسلمين. أمرنا الله عز وجل بإيفاء العقود، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أيا كان هذا العقد. ومن أحق ما وفى به الناس من العقود ما بينهم وبين الله عز وجل بأداء الأمانة التي تحملها الإنسان، وهي التكاليف الشرعية، وأنه إذا أطاع أثيب، وإذا عصى الله سبحانه وتعالى عوقب. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته وتوحيده وطاعته واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فهل قمنا بأداء هذا الحق وهذا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على عموم بني آدم؟ كثير منا مقصر في هذا الأمر. وغير حق الله عز وجل تابع لحقه، فإن العبد إذا أدى حق المولى سبحانه وتعالى أعانه الله عز وجل على أداء حقوق غيره، كحق والديه وأرحامه ومشايخه ومعلميه، وحق الجار، وحق الصديق، وحق الزوجة، وحق الولد، وحق الأمة، هذه الأمة الإسلامية التي هي لها حق في أعناق كل مسلم، وأن ينصر قضاياها حيثما كان، وأن يقف على ثغر من ثغور الإسلام يدافع عن هذه الأمة وعن ثوابتها وعن عقيدتها وعن لغتها وعن ما اعتادته هذه الأمة من الخير، حتى لا ينفذ الأعداء. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال الله عز وجل: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. أيها الإخوة الأحباب الكرام، فهناك حقوق كثيرة لا يستطيع الإنسان أن يؤديها إلا إن وطن نفسه على الأداء. كم نرى من أناس يعدون ثم يخلفون، ويبرمون العقود ثم ينقضون، وهذه خصلة من خصال النفاق، كما صح الحديث عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستعيذ من الدين، فلما سئل عن ذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف، ووعد فأخلف. فينبغي للعبد أن يوطن نفسه على أن يوفي لعباد الله عز وجل بعقودهم. كم نرى من مشاكل في حياة الناس في بيوتهم، الحياة الأسرية في كثير من البيوت مهلهلة. لماذا؟ لأن الرجل لا يقوم بالوفاء لزوجه بحقوقها، وطائفة من النسوة كذلك ترد الصاع صاعين، وإذا قصر الرجل في شيء كانت هي أشد تقصيرا، وهذا لا يليق بالمسلم ولا يليق بالمسلمة. إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. والرجل يذهب يخطب المرأة ويتزوجها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأين الوفاء أيها الرجل؟ وأين حسن التبعل أيتها المرأة؟ والشركاء في التجارة، كم نرى من المشاكل بين الشركاء، أكثرهم متشاكسون لا يكادون يتفقون على شيء، لأنهم لا يتحاكمون إلى شرع الله عز وجل، ولا يؤدي كل شريك ما ينبغي لشريكه. إننا رأينا نماذج رائعة ضربها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمثالا وعبرا. ولعلكم تذكرون أيها الإخوة الأحباب هذا الحديث الرائع الذي قصه علينا نبينا صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل ممن قبلنا من الأمم استسلف 1000 دينار من رجل، فقال له المقرض: ايتني بشهيد. قال: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: نعم. فدفع له 1000 دينار على أجل محدد. فانطلق الرجل فقضى حاجته ووصل إلى بلده، ثم اجتهد أن يجد مركبا ليؤدي الأمانة والقرض في وقته، فلم يجد مركبا يركبه، فجاء بال1000 دينار وكتب في صحيفة بكتاب إلى صاحبه، ونقر هذه الخشبة ووضع فيها 1000 دينار ذهبي. تعلمون أحبتي كم وزن هذه 1000 دينار؟ العلماء يقولون بأن الدينار الذهبي وزنه 4 جرامات وربع، إذن هذه 4 كيلوات وربع من الذهب. فنقر هذه الخشبة ووضع فيها الصحيفة والمال، ثم زججها وأعادها حتى لا تصاب بالماء، ثم وقف على شاطئ البحر وقال: اللهم إن فلانا استسلفته فقال ائتني بشهيد، فقلت: كفى بالله شهيدا فرضي. وقال: ائتني بكفيل، فقلت: كفى بالله كفيلا فرضي. وإني جهدت أن أجد مركبا فلم أجد، اللهم فأد عني. وألقى بالخشبة في البحر. وخرج صاحبه على الموعد ينتظر قدوم مركبا فلم يجد، فوجد هذه الخشبة التي أرسلها صاحبه، فحملها حطبا لأهله، ثم نشرها فوجد المال والصحيفة. ثم لم يلبث هذا الرجل أن وجد مركبا فحمل 1000 أخرى وركب هذا المركب، وانطلق إلى صاحبه فقال: يا عبد الله، والله لقد جهدت أن أجد مركبا فلم أجد، وهذا أول مركب وجدته. فقال له صاحب القرض: أكنت أرسلت شيئا إلي يا عبد الله؟ قال: أما قلت لك إن هذا أول مركب وجدته؟ قال: خذ مالك فقد أدى الله عز وجل عنك. ما أروع هذا المثل في الأداء، عجز عن الأسباب. ومعروف أن الإنسان إذا وعد وعاهد على شيء ثم عجز عجزا كليا فإنه تسقط عنه المؤاخذة، لكنه لما لجأ إلى الله عز وجل وكره أن يكون فتنة لهذا الرجل الذي رضي بالله شهيدا وبالله كفيلا ولم يطلب ضامنا غير الله سبحانه وتعالى، أبى الله عز وجل إلا أن يخرق الأسباب وأن يوفي بذمة هذا الرجل الوفي وأن يصل المال في نفس الموعد والأجل المحدد. فلا شك أن يعني هذه المسألة وهذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لنا نبراس لكل من اقترض من أخيه قرضا، فإنه ينبغي عليه أن يضع مثل هذا الرجل أسوة وقدوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ازيك يا مولانا؟
أهلا وسهلا، مرحبا.
ربنا يبارك فيك يا رب.
الله يحفظك ويرعاك.
بس عايز أسأل حضرتك، أنا في شغلي يعني ببقى إيه، أخدت عقد مع نفسي كده إن شاء الله أن أي شغل نعمله بنعمل فيه حصة لله عز وجل.
نعم.
يعني زي شريك بالعشر.
اتفضل. السؤال ايه حضرتك؟
السؤال بس ان من يستحق العشر؟
طيب جزاك الله خير. الاخ السائل يسأل انه لعله نذر او عاهد الله سبحانه وتعالى أنه لا يكتسب مال إلا وأخرج عشره. ونصيحة عامة لإخواني أن الإنسان لا ينذر ابتداء، لأن جمهور العلماء كرهوا النذر، وكرهوه لمعان. المعنى الأول أن فيه تضييق الواسع وشغل ذمة المكلف بما هو فيه من سعة، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره عليه، ولكن يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بخيل، وأنه لو كان جوادا بالطاعة لا كان أفضل له. ثم إن بعض الناس يظن أن النذر هو الذي يأتي بالخير. قال ابن عمر، والحديث عند الإمام مسلم في الصحيح، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم يوما عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. لكن رغم أن عقد النذر ابتداء منهي عنه، لكن إذا كان المعقود عليه بالنذر عمل بر وطاعة وجب على الناذر أن يوفي بنذره، فقد مدح الله عز وجل الذين يوفون بنذورهم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فيعني هذا الأخ السائل لابد أن يوفي بما وعد طالما أنه يستطيع، ولا شك أن الوفاء بالنذر من شيمة أهل الإيمان الذين يطيعون الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، تفضل.
ازيك يا مولانا الشيخ؟
يا اهلا وسهلا، مرحبا.
والله حضرتك تكلمت عن الوفاء، وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته.
نعم.
فنحب ان نسمع وفاء ابو بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم لكي نتبعهم ونمشي على نهجهم باذن الله.
جزاك الله خيرا. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفضل تربية وأعظم تربية، وأنه لن يأتي جيل بمثل جيل أو مثل جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لعظم المربي ولأنهم اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه، وزراء له يقاتلون على دين الله عز وجل، ولا سيما أهل التقدم والإمامة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكلهم أئمة، الصديق وعمر وعثمان وعلي والعشرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فوفاء الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني يعجز الإنسان عن وصفه. يكفي أن فاطمة رضي الله تعالى عنها حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تطلب ميراثها من أبيها من أبي بكر، فأبى الصديق ذلك وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إني أخاف إن عصيت شيئا من أمره أن أزيغ. فهذا من وفائه رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فرغم محبته لفاطمة رضي الله تعالى عنها، ليس كما يقول أعداء الدين من الروافض وغيرهم، بل إنه كان أحن عليها رضي الله تعالى عنها ربما من زوجها علي رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن من وفائها عليه الصلاة والسلام أنه لا يعصيه مع ابنته إرضاء لخاطرها، وهذا أمر ينبغي أن يفطن له. ليس معنى أن أوفي لصديقي وحبيبي وشيخي وأستاذي ومعلمي ومربي أن أوافقه على الباطل أو أن أخالف الصواب الذي هو عليه. فمن وفاء الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قد استمع كلامه وأبى أن ينزل على رغبة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
احنا بنشكر قناة الحكمة على الفرصة الجميلة دي ان احنا نسمع صوت حضرتك ونستفيد من علم فضلتكم. ولي سؤال بس، كيف ننمي الوفاء في قلوب المسلمين؟ وجزاكم الله خير.
جزاكم مثل مبارك الله فيك. هذا سؤال الحقيقة وجيه، والإجابة عليه مختصرة، أن خصلة الوفاء تابعة للإيمان وسلامة الفطرة. إذا سلمت فطرة المسلم فلم تدن بشرك ولا ببدعة، ولم تغلب عليها المعاصي التي لا يتاب منها، وصح للعبد إيمانه وتوحيده، كان إليه المنزلة السامية في الوفاء. فلنجدد الإيمان ولنحرص على براءة وسلامة الفطرة، حينئذ يسعد العبد المؤمن والمسلم والمسلمة كذلك بهذه الخصلة. وأن يرى أهل الوفاء من النبيين والمرسلين وعباد الله الصالحين كيف استقاموا على هذا الخلق الرفيع السامي العالي الذي يرفع من شأن صاحبه كما مر علينا. فنقول استكمالا لما بدأناه من الحديث، بأن هناك مجموعة كبيرة جدا من العقود لا تستقيم حياة الناس إلا بها، ولا تستقيم هذه العقود والشراكات بين أصحابها إلا بأن يوفي كل طرف ما عليه من الحقوق. فكنا نذكر مسألة البيوت والمشاكسات والخلافات الزوجية، فكل يريد أن يأخذ حقه كاملا غير منقوص دون أن يؤدي ما عليه، وهذا ليس من الإنصاف وليس من العدل، بل إن الإنسان يؤدي ما عليه أولا، فإن أدى صاحبه ما له كان ذلك أمرا طيبا وكان خيرا، وإن لم يؤدي إليه ما يليق به سأل الله عز وجل الذي له. معنا اتصال. السلام عليكم.
شيخ عمنا.
يا مرحبا.
زي الصح.
الله يكرمك. تفضل.
منور. الشيخ عمنا.
يا أهلا. السلام عليكم.
لك حاج.
يا أهلا وسهلا. مرحبا. الحمد لله تعالى.
الله يشفيك، ربنا يوفقك إن شاء الله.
بارك الله فيك. الله يكرمك.
الله. شكرا.
جزاكم الله خيرا. شكر لله. السلام عليكم ورحمة الله. هذه الخصلة لما ذكرنا أنها تناقصت في الناس، نحن نريد إحياء هذه المعاني، ولا سيما في من يتولى أمر المسلمين. وأنتم تعلمون حال بلادنا هذه الأيام، وأننا في مرحلة عظيمة دقيقة من حياة الأمة الإسلامية عامة ومصر خاصة. ولا أزال أدين الله سبحانه وتعالى وأعتقد أن صلاح مصر ليس فقط يعود عليها وعلى أهلها، وإنما ينتشر الصلاح من هذا البلد إلى أماكن كثيرة وبلدان أخرى من بلدان المسلمين. ولذلك كان تسلط الأعداء خاصة على مهد الخلافة في تركيا وعلى مصر لكثرة من يتبعهما من البلدان الأخرى. فنحن في مرحلة دقيقة نحتاج أن نباعد بين هذه المناصب التي تتحكم في مقدرات المسلمين وترسم السياسات العامة وتوجه الشعوب والتي تقوم على بناء الإنسان كوزارة التربية والتعليم، هذا الحصن الخطير الذي هو ربما يكون أخطر من الجيوش، لأنه هو الذي يصنع فيه الإنسان ويشكل فيه كيانه ويحمل بهموم هذه الأمة، فإن تولاها الأمناء والأوفياء لدين الله عز وجل ولهذا الوطن حينئذ سنجد تغييرا جذريا في المناهج وطرق التعليم، وأن نأخذ ما نصلح به، وما نصلح به وما صلح به من سبقنا لا سيما سلفنا الأول، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. فالتربية والتعليم ينبغي أن ينفع عنها الذين يريدون تغريب هذه الأمة ويريدون تضييع أجيالها المقبلة، وأن ننصب الأمناء والأوفياء. وزارة الإعلام نريد إصلاحا شاملا في الإعلام وتوسيع رقعة علوم الشرع. لماذا لا نستخدم أجهزة الدولة الرسمية المقروءة والمسموعة والمرئية لتعليم الصلاة والزكاة وحدود الله تبارك وتعالى؟ إلى ما سنستقبل هذا الغث وهذا الفجور في كثير من يعني وسائل الإعلام؟ نريد تولية الأوفياء الأمناء في هذه الأماكن، وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة وغير ذلك، إصلاح شأن المساجد، وكل مؤسسة تصب في تخريج وتصنيع الأجيال التي ستحمل الراية من بعدنا يا عباد الله. فنحن نريد أهل الوفاء وأهل الأمانة وأهل الصدق، كفانا من الخونة والعملاء والذين أوصلونا إلى هذه الحال السيئة. فكل مسلم عليه طاعة الآن أن يقوم لله سبحانه وتعالى، وأن يبدأ بنفسه وبمن يعول، وأن يصلح من شأن زوجه وولده وأهل بيته. هذه هي الولاية الخاصة، وإن والله الله عز وجل شيئا من ولايات المسلمين العامة قام بحقها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنها خزي وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فنريد أهل الأمانة. قال عمر رضي الله تعالى عنه: ما خان أمين قط ولكن ولي غير أمين فخان. فأين أهل الأمانة وأهل الصدق؟ وأمتنا أمة ولادة ولازال الناس بعافية وخير، لماذا نولي غير الأوفياء لهذه الأمة وغير الأمناء في مناصب في غاية الحساسية يترتب على قراراتهم شأنا عظيما وتحولا عظيما في حسابات هذا الوطن وهذا الشعب الذي ظلم كثيرا؟ نريد تغيير المسار. ما نقول نريد أن نجرب الإسلام أبدا، إنما نريد أن نطبق الإسلام كما أمر الله عز وجل، وأن نعتز بكوننا أهل إسلام. إن أهل الكفر لا يستحون من كفرهم، فهل يليق بمسلم أن يستحي من دينه؟ هذا والله لا يكون أبدا إلا عند ضعاف الإيمان ومن دخل النفاق في قلوبهم. رضي الله عن أمير المؤمنين عمر حينما قال: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله سبحانه وتعالى. ولقد رأينا ربعي بن عامر عليه رحمة الله حينما دخل على رستم قائد الفرس، ودخل عليه بثياب بسيطة وفي يده حربة قصيرة، ومر أثناء سيره على هذه الفرش والبسط التي يعني أنفق عليها شيئا كثيرا، وفيها نفاسة وفيها شيء من يعني الأبهة، فخرق عامتها بحربته حتى وصل إليه. ثم قال له رستم في غطرسة وكبرياء: من أنتم ومن الذي جاء بكم؟ فلخص له رسالة هذه الأم، قال: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فما أعظمها من كلمات! فهذا رجل وفي لأمته، ومن بعده ومن قبله أهل وفاء، ونحن نريد أن نتبع سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأن نصلح من شأن أنفسنا. قامت ثورة، نعم، لكن الثورة الحقيقية تبدأ من داخل قلوبنا وأنفسنا. قال مولانا الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فابدأ بنفسك ومن تعول يا عبد الله. وقد قال مولانا الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فنسأل الله أن نكون من رعاة الخير. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا مرحبا، تفضل. فإذا هذه الخصلة كما ذكرنا لا تستقيم حياتنا إلا بها، ومعنى أن الناس فرطوا فيها أن نسكت عليها أو أن نهملها، بل إننا كما ذكرنا نواكب أحداثا عظاما، فنحن نريد ثورة حقيقية نغير فيها كل خلق سيء. ونحن كنا ولازلنا على مقربة من شهر رمضان المبارك، ومفترض أننا خرجنا من هذا الشهر بشحنة إيمانية قوية، وتركنا كثير من الأخلاق السيئة الردية، واكتسبنا خصالا طيبة نستأنف بها هذا العام إن شاء الله تبارك وتعالى. فنريد أن نعظم من شأن الوفاء، الوفاء لله سبحانه وتعالى، الوفاء لرسوله صلى الله عليه وسلم، الوفاء لهذه الأمة، أداء الحقوق والتبعات التي تحيط بكل منا على قدر مسؤوليته، حتى نسعد يا عباد الله، وحتى تهدأ هذه المجتمعات وترتاح، ونجد أجيالا جديدة بعد هذه الأجيال التي أصابها الشقاء حينما ذهبت يمنة أو يسرة ولم تهتدي إلى النور الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مولانا الكريم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أمرنا الله عز وجل أن نستجيب لما فيه حياتنا يا عباد الله، ليست الحياة الحسية الأكل والشرب وغير ذلك، ولكن أشرف الحياتين على الإطلاق هي الحياة مع المولى سبحانه وتعالى، معرفته جل في علاه، القرب منه، الأنس به، التوكل عليه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فما يحيينا هو وحي الله تبارك وتعالى، ليست القوانين الوضعية وليست النظريات الغربية وليس فلسفة المتفلسفة ولا منطقة المناطقة، إنه شرع الله عز وجل الذي أرسله الله عز وجل لنا روحا وحياة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهي فرصة مواتية أيها الإخوة الأحباب الكرام، وهذه دعوة صادقة من محدثكم، وأنا في أمس الحاجة أن أجتهد كما ستجتهدون إن شاء الله تبارك وتعالى، أن نسعى جميعا وأن تتكاتف الجهود لإعادة التوازن إلى هذا المجتمع الذي يمر بهذه الأحداث الجسام، وأن نرسخ الثوابت وأن نعيد البناء يا عباد الله، وأن ننفي كل معوق لبناء هذه الأجيال. إننا في حاجة ماسة كما ذكرنا إلى إصلاح دور التعليم خاصة، كان أعداؤنا يراهنون على أن هذا التعليم الغربي سيخرج مسخا لا علاقة له بهذا الدين، فخيب الله عز وجل سعيهم بعد قرن من الزمان وزيادة. كرومر هذا الوزير الإنجليزي الماكر الخبيث قال عن هذا التعليم الغربي الذي لا زلنا نسير على خطاه إلى يومنا هذا: إن الشباب المصري الذي دخل طاحون التعليم الغربي ومر بعملية الطحن إنه يفقد إسلاميته، أو على الأقل أفضل أجزائها وأقوى عناصرها، إنه يفقد عقيدة دينه الأساسية، وهو ما كانوا يطلقون عليه تجفيف المنابع. فخيب الله عز وجل رجاءهم وسعيهم، فنجد ولله الحمد والمنة من تخرج من الجامعات من إخواننا من أهل الطب والهندسة والاقتصاد وغيرها، أناس يحملون هم هذه الأمة، ويحملون كتاب الله في صدورهم، ويحملون سنة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين جوانحهم، وطوعوا هذه العلوم الغربية لنصرة دين الله عز وجل. ولكن كم هؤلاء في الناس؟ نعم، هناك طائفة كبيرة من الناس تحب الحق لكنها لا تستطيع أن تنفذه. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
يا مرحبا، يا اهلا وسهلا.
والله يعلم الله نفسك الله.
بارك الله فيك، احبك الله.
بارك الله جل وعلا ان يديم عليك الصحة والعافية.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، الله يحفظك.
ليه سؤالك شيخ، يعني كيف يبدأ الانسان في طلب العلم؟
طيب، هذا الإجابة عليه إن شاء الله به نختم. فلا شك أن كل مسلم ومسلمة مأمور بطلب العلم، ومن أجل العلوم بل لا غنى لعبد أبدا عن طلبه علم التوحيد. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم كيف يوحد ربه سبحانه وتعالى، وكذلك أن يتعلم ضد التوحيد وهو الشرك حتى لا يقع فيه. عرفت الشر لا للشر ولكن، يعني إيه؟ لتجنبه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. ثم يتعلم بعد علم التوحيد ما تصح به عبادته، فكلما وجبت عليه عبادة فإنه يأخذ بعلمها ويستعد لها، فإذا وجبت عليه الصلاة فإنه يجب عليه عينا أن يتعلم أحكام الطهارة وما تصح به الصلاة وما يلزمه في هذا السبيل، وإن كان ذا مال وجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، وإذا ورد عليه شهر رمضان وهو مؤهل ومستوف لشروط الصيام واجب عليه أن يتعلم أحكام الصيام، وإذا يعني كان ذا مال ويسار وصحة وأمن الطريق فإنه يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج وهكذا، وهذا ما يطلق عليه العلماء بقولهم متعلم على سبيل نجاة ثم يرتقي بعد ذلك فمستقل ومستكثر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل الله عز وجل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يقر سبحانه وتعالى أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. وفي نهاية يعني الحلقة أشكر لحضراتكم استماعكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن نلتقي دائما وأبدا على كل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.